راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وإذاعة الأولى، وحياكم الله في حلقة جديدة. تتحدون يوم الخميس كنا نتكلم عن 9 عادات مدمرة للدماغ، تكلمنا على يعني خبرتكم بالتفاصيل عن التوقف عن التعلم، أنت لا تتحدث بما فيه الكفاية، العزلة، الكثير من الملح، التدخين، ووصلنا لعدم التعرض للشمس، و7 اللي هي وقفنا عندها نظام غذائي عالي السكر، وتعدد المهام انك انت ترهق عمرك بكذا شيء، وقل الرقاد يأثر على الدماغ. هاي الأشياء بغيت أذكركم فيها. كنت أقرأ، كلكم طبعا شفتوا البوست اللي في نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك الثقة بين الزوجين، عن الثقة بين الزوجين، والعنوان هو الحساب البنكي المشترك يطيل عمر الزواج. فدراسة أجريت في جامعة ستوكهولم تقول أن الأزواج اللي عندهم حسابات بنكية مشتركة هم أكثر عرضة للبقاء معا، لأنهم ما يتضاربون عشان البيزات، ولأن فيها ثقة موجودة بينهم، على عكس الأزواج أو الأزواج اللي يحجبون المعلومات وحساباتهم المالية عن بعضهم البعض. يعني دراسة تستحق التوقف عندها وتأملها. هل فعلا يعني أنا أذكر نحن في مرة من المرات يمكن نسوي الفقرة الاقتصادية تكلمنا أن يمكن بعد سبحان الله المجتمعات تلعب دور، يمكن هم في الغرب، نحن نتكلم عن السويد ستوكهولم، نحن عندنا كعرب عندنا معتقد أن الريال لا يشارك زوجته شراكة مالية، ولا يشارك أخوه، ولا يشارك ربيعه، لأن الشراكات تؤدي إلى الاختلافات، والاختلافات تؤدي إلى المشاجرات، والمشاجرات تؤدي إلى تفكك العلاقات. لكن هاي الدراسة عكس النظرية العربية، هي تقول لك الشراكة الزوجية تعزز الثقة ما بين الزوجين، تؤدي إلى إطالة عمر الزواج أكثر، لأنهم ما يتضاربون، لأن في ثقة بينهم. ما حد يقدر يعمم هاي الدراسة على كل زوجين، وما حد يقدر يعمم الدراسة أو الفكر العربي على كل الزيجات العربية أو الخليجية أو الإماراتية. كل علاقة هي لها ظروفها ولها عواملها ولها حيثياتها، فما نقدر نعمم هذه ولا هيجي، لكن كل حد يقدر يجرب. أنا مع هاي الدراسة في نقطة، الثقة، الثقة في كل شيء، الثقة المالية، الثقة النفسية، الثقة في تصرفاتك، الثقة في كرمك، الثقة في قدراتك، الثقة في أن هاي الحرمة سند وأن هذا الرجل أمان. الثقة فعلا متى ما كانت موجودة في كل العلاقات، مو بس العلاقات الزوجية، تعزز وتطيل عمر هاي العلاقة. أما إذا نزعت الثقة اختفى الأمان، والأمان ركيزة أساسية في العلاقات. أنت ما تقدر تعيش في بلد ما فيه أمان، ما تقدر تعيش سكن بيت ما فيه أمان، ما تقدر تثق في حد أنت أصلا ما تعطي الأمان. فالأمان شيء مهم وضروري جدا لبقاء أو لإطالة صلاحية العلاقات بشكل عام. فأنا مع هاي الدراسة إن ممكن الثقة هي اللي تعزز الحياة الزوجية أو صلاحية الحياة الزوجية. أما موضوع المادة فهذا بالنسبة لي أنا يختلف عليه، ممكن يدخلون في مشاجرات بسبة المادة، ممكن لا، اللا ضبابية في العلاقة المادية يخلي فعلا الأمور تتوطد أكثر، ويعرف كم راتبها وهذا دخلها وهي مصروفاتها وهي إيراداتها وهي وارداتها، وهي نفس الشيء، فتكون الأمور على بينة عند الطرفين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، نحن عندنا نماذج بهاي الطريقة؟ عندنا شفافية ما بين الأزواج، ما بقول الريال بس، هل في شفافية في العلاقات الزوجية ما بين الحرمة ورجالها؟ إن هي تقول كم راتبها، وكنا نسمع الحريم يعطون رجالهم بطاقة السحب، البطاقة الائتمانية. زين، هذا الرجال يؤدي نفس الشيء؟ هل في رجال عنده قدرة إنه يصرح ويبوح براتبه ويعطي زوجته بطاقة الائتمانية وتقدر هي تسحب من الراتب وقت ما بغت، لا وتعطيه بعد هو مصروفه؟ أنا ضحكت لأني أنا ما أتخيل إن فيها شيء. فيه، هو فيه، لازم بيكون فيه، لكن فيها هاي فيها ندرة شوية، مو بكل حد، يعني يمكن من 10 واحد، إذا ما كان من 101 فيه، لكن فيه، ويمكن الموجودين هي لو يسمعون، لو حد يسمعنا ويشاركنا تجربته مع زوجته. إذا أنت عندك هاي الشفافية المالية مع زوجتك، كيف تعاملاتكم؟ هل فعلا الدراسة اللي سووها في ستوكهولم فعلا هي سبب من أسباب استمرار الزواج أكثر وما في ضرابة أكثر، لأن في صراحة مالية ما بينكم؟ ياريت اللي عنده هذا الشيء يعيشه في واقعنا الإماراتي، يتواصل ويانا على 4477 أو حتى يتصل بنا على رقم تليفون 04-3699-50-03-6-9-9-50. بنظهر فاصل مستمعين وبرد نواصل وبنبدأ وياكم بسن الأمل أو سن اليأس، اختاروا اللي تبغونه.
راديو البيت، راديو
البيت. نجر الله هديك عطيه وقوم يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي. هو 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 حي حي، هو يا هيبي هو حي حي.
تراثنا أمانة.
راشد بسك خلاص حشرتنا، اسكت شوي. اوف مغربلني تغربين هالولد، ما روم اقول له شيء، اللي يبغى يسوي بيسوي، ما ادري على منو طالع عنيد. الله يعيني عليه. بس
صلي على النبي، لا عنيد ولا غيره، كلنا نقول شي قبل. تعالي بخبرك، تبين تعرفين اكثر عن امور العيال والبيت، حطي راديوك على الاولى عند سماح العبار، ما تخلي شيء ما ترمس فيه. الله يبارك.
ما في ولد بطبع عنيد، يمكن نظرتنا لهذا الموضوع وغيره من المواضيع عن بيوتنا وعيالنا وحياتنا عموما يبالها تفكير ونقاش وأخذ وعطاء، وهذا اللي بتسمعونه في برنامج راديو البيت من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايلة. برنامج راديو البيت برنامج أسري اجتماعي وطني.
فزاع، سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر، أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منه صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك،
حدد مسارك،
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القلب.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة.
فزاع، قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
المفحام الثاني لماراثون رحلة الهجن للأجانب لمسافة 1.5 كيلو يوم 3 ديسمبر الساعة 3 العصر في دورة دستور في المرموم. تقتصر المشاركة على المشاركين في رحلة الهجن التراثية فقط.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا.
ما بكتبك حاضر ولا بكتبك غاب، انت مخير بين روحه وجيه، وانا اللي يمن سنين معطنك اسباب عشان تعطيني عذر للخطيه. حاول تلاقي بيت من شعري عتاب، اذا لقيت البيت عاتب يدي. حاول تلاقي بيت من شعري عتاب، اذا لقيت البيت عاتب يدي. هسد باب وباب وافتح لك ابواب، حتى ولو ما عاد للوصل نيه. وترقبك تمطر ولا اشوف سحاب، لكنها عاداتي الاوليه. الظن بك ما خاب والحب ما خاب، لا زالت غصونه في قلبي نديه. لو كل من نفقد مواصله ينعاب، الله يا مكثر عيوب البريه. لو كل من نفقد مواصله ينعاب، الله يا مكثر عيوب البريه. ما يجني الصابر سوى حرق الاعصاب، وانا جنيت من الحروق ابجديه. يا صبر منه تاب عنك ولا تاب، ويعيش بك واقع فلا واقعيه. تموت في عيني ملامح للأغراب، وانت الغريب اللي ملامحك حية. تموت في عيني ملامح للأغراب، وانت الغريب اللي ملامحك حية. ما طاب لك خاطر ولا خاطري طاب، متقاسمين الحالة العاطفية. خذ راحتك ما بحرج بين الأحباب، إذا تبان أبكي بنبكي سوية. ليت الذي ما بيني وبينك إعجاب، إن كان عاملتك شرات البقية. يلي ملبسني من الحزن جلباب، قلبي يعورني عليك وعلي. سعيد بن طميشان الكعبي.
من بدع دارنا. خذ الشور ما يضر.
خصص شيء من وقتك في أي عمل مجتمعي تفيد ببلادك، شراء رعاية كبارنا، والمشاركة في الحملات الخيرية، وغيرها من أعمال الخير لتساهم بها في خدمة بلادك.
خذ الشور ما يضر. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا وياكم طبعا لفقرتنا الأولى في البرنامج أو الفقرة الرئيسية، واليوم بنتكلم وياكم عن موضوع مهم جدا طبعا للنساء أو السيدات، اللي هو سن الأمل. ويوم نقول سن الأمل بهذه الطريقة، نحن ننظر بشكل مختلف تماما عن اللي تعلمناه في السابق، أنه سن اليأس. سن الأمل أو سن اليأس طبعا مرحلة عمرية لابد أن تمر فيها كل امرأة أو كل حرمة، لها تغيرات ولها تبعات. شو تغيراتها وتبعاتها؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور عادل سجواني، اختصاصي طب الأسرة. صبحك الله بخير يا دكتور.
صباح النور والسعادة. هلا والله.
شارك يا دكتور، عساك بخير.
الله يخليكم يا رب يسلمكم.
يعني الموضوع هذا له شجون، ومثل بعد الكابوس عند كثير من السيدات.
مع الأسف، لأن اسمه مو بحلو، اسمه يعني طبيا يسمونه سن اليأس، وهو اسم صراحة خاطئ مع الأسف، يبعث على اليأس. يعني هو سموه سن اليأس، يعني اليأس من الحمل واليأس من الولادة، لكن نحن نتجنب كلمة اليأس. في ناس يسمونه سن الأمل، يحاولون يواجهون الاسم الآخر بدل ما يسمونه سن اليأس يسمونه سن الأمل. الواقع هو أفضل اسم له هي مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية، اللي هو انتقال طبيعي الجسم. احنا نعرف كل نساء الله سبحانه وتعالى كل حرمة الله خلق لديها مجموعة بويضات، هذه البويضات تبعث عند المرأة الدورة الشهرية في حالة عدم التخطيب، وفي حالة التخطيب من قبل الرجل والزوج تؤدي إلى الحمل وإلى الإنجاب، وهكذا هي سنة الحياة في استكمال البشرية. لكن عند وصول المرأة إلى مرحلة انقطاع الطمث والدورة الشهرية تحصل لديها أعراض، لأن تتغير بعض الهرمونات عند النساء. فهاي الهرمونات ترى ما بس تأثر في الدورة الشهرية، وإنما كذلك تغير حتى نفسية المرأة. فالمرحلة هذه نحن نعرف أن الحرمة في سن الإنجاب يرتفع عندها هرمون الإناثة أو هرمون الإستروجين. بمجرد وصول المرأة إلى سن انقطاع الطمث يقل هرمون الإستروجين عندها، فيبدأ يصير عندها في البداية عدم انتظام في الدورة الشهرية، يعني ممكن تأتيها مثلا كل 60 يوم مرة مثلا، وتلها أعراض تأذيها مثل هبات ساخنة في الوجه مثلا وجهي كله حتى يحرقني وحس بحرورة شديدة في جسمي، ويسبب لها مشاكل كثيرة، تعرق ليلي، تغيرات في المزاج لأن الهرمون قاعد يقل هرمون الإستروجين، فهناك تغيرات هرمونية، تغيرات المزاج، ممكن يكون نوعا ما مشاكل في المثانة، مشاكل في التبول، إصابة بالسلس البولي، انخفاض الخصوبة مثل ما قلنا والحمل، تغيرات مثلا في معدلات الكوليسترول، معدلات هشاشة العظام، إن تغير الهرمون يأثر على الجسم بالكامل. طبعا متى تصاب المرأة مثلا بفترة مرحلة انقطاع الطمث يختلف من خلال العمر. في حريم ممكن يصلون في نصف الثلاثينات، لكن يعتبر نوعا ما بدري أو من وقت يحتاجون نوعا ما إلى الكشف، لكن أغلب النساء يجون من عمر 40 إلى 50. وهناك عوامل خطر تخلي النساء أبكر من غيرها ممكن تصاب بمرحلة سن اليأس أو سن الأمل وانقطاع الطمث، خاصة إذا كانت المرأة مدخنة أو تأخذ بعض العلاجات المرتبطة بالسرطانات أو عملت استئصال للرحم أو عندها تاريخ عائلي.
العمليات دكتور الإخصاب ممكن تسرع من سن أو سن قطع الطمث؟
هي الإخصاب يعتمد شو هي العملية، يعني إذا هي مسألة تخصيص صناعي لا، بس بعض الحريم مع الأسف، وهي شكرا على طرح السؤال، بعض الحريم يقول لك أنا بأحمل توأم فيأخذون إبر تفجير للبويضات عشان يعني طالعة موضع عند بعض الناس إلا أبا توأم فتوأم من رب العالمين، أنت تصيرين تاخذين بعض الأدوية أو بعض الإبر اللي تسوي نعم اللي تسوي تخصيب، هذه شو تسوي؟ الله سبحانه خلقك بمجموعة بويضات، أنت تفجرين مجموعة بويضات كلها مع بعض عشان تجيبين توأم، فطبعا هذا راح يقلل كمية البويضات اللي عند المرأة وتصاب نوعا ما بالطمع بسن اليأس مبكرا. نعم، لأن كمية البويضات اللي الله خلقها فيها يتقل. فطبعا احنا نقول هي مرحلة جديدة في الحياة، يعني مرحلة انقطاع الدورة الشهرية أو سن اليأس أو سن الأمل هي مرحلة جديدة في الحياة، مثل ما الرجل ممكن يكبر في السن ويصير له مشكلة مثلا في المزاج ومشاكل في السكري والضغط، كذلك المرأة توصل لهذه المرحلة، هي مش مرحلة يأس وإنما مرحلة جديدة في الحياة. نحن سبحان الله، الله خلقنا كل مرحلة لها لذتها، الطفولة لها لذة، الواحد يقول لو أرجع وأنا طفل، لو رجعت وأنت طفل ما بتسوق سيارة ولا بتدور ولا بتستانس وبتقول شو هذا وبعدني أخذ مصروف من أبوي، فترة الجامعة كانت حلوة، كنت تقول يا ريتني أشتغل حصل راتب، يوم اشتغلت تقول يا ريتني رديت أيام الجامعة، فكل مرحلة في الحياة لها وقتها، وهاي المرحلة بالنسبة للنساء هي لها وقتها، ونحن نقول يعني إن الوحدة لازم ما تيأس، مو معناتها إنك كبرتي، وإنما هذا جزء طبيعي في تكوين البشرية، ويعطيك إن أنت لازم يعني تفكرين بخطتك في هاي المرحلة.
الوراثة دكتور تلعب دور، يعني مثلا نعم. الوحدة تشوف أمها متى قطعتها يعني أو وصلت نعم. لسن انقطاع الطمث، لها علاقة الوراثة ولا ما لها خص؟
طبعا لها علاقة، لذلك نحن نقول إن مثلا لما تي وحدة عندي العيادة وتقول مثلا دكتور أنا عندي تأخر وانقطاع في الدورة الشهرية وعمري مثلا 38 سنة، أنا ممكن أبدأ في الفحوصات وأقول ليش يالك من وقت، لكن إذا قالت لي أنا أمي كذي، جدتي كذي، عمتي كذي، ما بفحصها، بقول هذا طبيعي. يعني ممكن يكون نعم، ممكن يكون وراثي وطبيعي، وممكن يكون لا، نتيجة لعوامل مثل ما قلنا. يعني في بعض الدراسات تقول أن المرأة المدخنة ممكن ينقطع عندها الطمث سنتين قبل النساء اللي في عمارها، فالتدخين له دور، العلاجات الكيميائية للسرطانات لها دور، استئصال الرحم له دور، فطبعا هاي العلاجات تؤثر بشكل كبير في هاي الأمور. الحين طبعا إذا تغيرات في الدورة الشهرية أدت مثلا إلى نزيف شديد، نزيف طويل، الخربطة اللي تصير هاي مثلا تحتاج العلاج. الحين العلاج في بعض الفيتامينات فيها البرايم روز وغيرها وايد تساعد في تخفيف نوبات الحرورة، لذلك أما المرأة تروح عند الدكتور. انا صراحه اكثر النساء اللي يوني يشتكون من الحراره الحروره الكبيره، وبعض النساء حتى تكون الدوره منتظمه الشهريه لكن تبدا اول العلامات هذه. فبعض العلاجات البسيطه مثل الفيتامينات الخاصه بهاي المرحله وايد تساعد، يعني عندي بعض المرضى يستفادون بشكل كبير جدا. طبعا اذا ما فاد نقدر نرجع لعلاجات اخرى، في مثلا بعض الاستروجين نقدر نعطي للحريم، في بعض الادويه اللي فيها جابابنتين، في بعض العلاجات الهرمونيه، وفي بعض النساء ممكن الاستروجين من كثر ما ينزل يسبب اكتئاب، فمو بانها والله ما تخاف الله، لا هذا جزء من هرمون التغير، يعني الهرمون قاعد يتغير وقاعد ياثر في مزاجها، فممكن حتى نصرف لها ادويه اكتئاب. وهناك بعض الاشياء اللي نحن نقول عنها مهمه في هاي المرحله، اي امراه تصل لهاي المرحله لازم تخلي في بالها انها تبدا حياه جديده وحياه جميله، تفكر اكثر ايجابيه. ثاني شيء هناك امور تساعدها، الاكل الصحي، ممارسه الرياضه، الاكل قليل الدهون الغني بالالياف يفيد جدا في تقليل الاعراض المصاحبه بسن انقطاع الدوره الشهريه، ممارسه الرياضه وكذلك الرياضات اللي فيها شد او تمارين العضل وشد على الظهر والعضلات عشان تقليل الاستروجين في هالمرحله ممكن يسبب هشاشه عظام. فما لازم تسوي تمارين رياضيه 30 دقيقه في اليوم لتقويه عضله الورك وعضله الظهر وهالاماكن لتقليل من فرص ترقق وهشاشه العظام. كذلك بصراحه النوم، يعني وايد ناس تستهين فيه، لكن اذا وحده وصلت لهالعمر وعندها هاي الاعراض مثل انقطاع الدوره وعدم انتظامها وحراره شديده في الوي وتكسير في الجسم، ترى مرات اذا تسوي مواعيد نومها منتظمه وتقلل الكافيين شويه وايد وايد يساعد في تعديل الاعراض اللي فيها بصراحه.
والكافيين مو بس يعني حتى الشاي والقهوه،
يعني ما اقول امتناع، تقليل الكافيين، يعني بدل ما وحده تشرب 4 كوفي في اليوم تسوي 2.
ايوه
يعني احنا نعرف ان الانسان بحد اقصى يقدر يشرب 400 ملي جرام كافيين، 400 ملي جرام كافيين اللي هو نفسه الموجود في القهوه وفي الحلويات والشوكليت والموجود في المشروبات الغازيه، فاللي ياخذ اكثر راح يصاب بشكل كبير.
زين دكتور، في ناس مثلا الحريم الكبار يقولون والله في اعشاب اذا الحرمه تاخذها ياجل الوصول لهذا العمر.
عفوا انا لحظه انا مضطر اقطع الخط شويه، معلش انا اسف جدا.
لا ولا يهمك،
شكرا جزيلا لكم.
عفوا يا دكتور. إذن الدكتور يعني اعتذر، يمكن حد خلى مريض أو شيء. كنا نتكلم مع الدكتور عن الأشياء اللي تخلي الحرمة من خلالها يعني تعتني بنفسها، يمكن الاستسلام لفكرة أن هذا سن اليأس. هو شوفوا يعني تكون واقعيين، هو يعتمد على حالة المرأة، هي بنت، هي متزوجة، هي عندها عيال، هي بعدها تبغى عيال، هي ما عندها مول عيال. يمكن مثلا الوحدة إذا عندها عيال وما شاء الله مكتفية وعيالها كبر خاص، يعني تقول خاص في حالة سلام مع الموضوع، إلا إذا الأعراض بتزعجها شوي. برد نواصل بعد في الموضوع مستمعين بعد الفاصل. تريون
راديو البيت،
راديو البيت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا مسيه وشتيب،
انا مسيه وشتيب،
تراثنا امانه.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك،
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
ماشي لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع،
بس يبالنا بخسر.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكرة ولاحقين على الرخصة.
خلاص عيل باكر بسير بإذن الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل، هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ونصوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني
قرحت عيني من ابجاها من كثر شوق يوازيها قطعت الوصل يا حلوة السجايا ولا ادري وش علامك ما تجيني
صعفني يا صخيف الخد يا حسن اللون والهاية
شلات
ونتي ونات متلي ونت وجفت من ايات
شلاتنا على الأولى
مياه وسبع فاصل أربعة
مياه وسبع فاصل أربعة
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصحف ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد خمسة دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة بكرة توقف من اللهفة على بابي نفسك من الشوق والحرمان من تلة لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي ذق ما يذوق حبيب كان متوله عتاب قلبي على الهجران وعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة لا تسأل الناس عني لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قلة إن كان قلبك إلى من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قلة هاجر يا أول غرامي واخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياسله
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير نحنية على روس الاتلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجيل تنافسون العالمي والمحلي. اثنينكم من وجميع الصقاقير أهل القنص ونذكركم ما تملي.
الأولى منكم وفيكم.
لحظ العيون مو لعبك والعيون السوق
من لحظ العيون
مو لعبك والعيون السوق تغزينا جراحة تصبن
تأمل بك يخفي اللي عاد لتبين
من
لحظ العيون
مو
لعبك والعيون السوق تغزينا جراحة
تأمل بك يخفي اللي عاتلت بينا من لحظ العيون مو لعبك والعيون السود
الأولى وين نجبن التلقانا.
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. فكنا نتكلم ان الموضوع يعني اللي هو سن الامل او سن انقطاع الطمث مختلف من حد لحد, ويمكن يمكن لو كنا كملنا ويا الدكتور كنا بنساله, ممكن كان في سؤال في بالي انه هو كنا نتكلم عن الاعراض اللي تستوي وقت الفتره الانتقاليه هذه, لكن ما قبلها الفتره هل في مؤشرات, هل في علامات ممكن تكون هي نذير ان الوحده خلاص بتمر في هاي المرحله ولا لا. ان شاء الله في مره ثانيه بنتكلم الموضوع, لكن الموضوع يعني يحتاج ان كل واحد يتقبله ويعرف ويجهز عمره له مسبقا، لأن هي مرحلة بتمر فيها كل حرمة شاءت أم أبت. فالإنسان يعتبرها مثل الانتقال من الطفولة للمراهقة، من المراهقة للشباب، من الشباب لهذا العمر. فهي مرحلة حياتية طبيعية، مو بشيء إنه وايد مزعج أو وايد يكون مقلق. ما نتكلم الحين مستمعينا عن موضوع ثاني جدا، هو مشاركة منطقة دبي التعليمية بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الاحتفالات، طبعا من خلال فقرات مختلفة ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بنتكلم عن الموضوع أكثر مع الأخت غاية الهرمودي، هي طالبة مشاركة في الاحتفالات أو احتفالات منطقة دبي التعليمية. مرحبا بك يا غادة.
أهلا مرحبتين حادث.
غاية إيش حالك يا غاية؟
الحمد لله تمام، يعطيك العافية ما تقصرين.
الله يعافيك يا غاية، خبرينا عن مشاركتكم في الاحتفالات الخاصة بمنطقة دبي التعليمية اليوم الوطني. غاية
احتفلنا اليوم في اليوم الوطني 50 للدولة، طبعا هاي احتفالية كبيرة ونقدر نقول نعرف للدولة، ويعني دليل على جهود عظيمة قامت بها الدولة خلال 50 سنة فقط. الحفل اليوم تضمن عدة فقرات، منها الفقرة الفرقة العسكرية لطلاب مدرسة الحماية التابع لشرطة دبي، بالإضافة إلى استعراض فن اليولة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغير ذلك وأن مشاركة هيئة دبي للثقافة والفنون في الركن التراثي اللي ضم مجموعة من الفرق الإماراتية القديمة مثل السلي والسعد، وعلاوة على ذلك بعد ركن الأكل الشعبي والمسابقات اللي كان يحضرها التراث.
جميل جدا. أنت وين يا غاية؟
نحن حاليا في مدينة دبي الأكاديمية.
أيوة،
في مبنى وزارة التربية والتعليم،
مدينة دبي الأكاديمية. أنت طالبة في الـ في الـ في, الـ في الكلية يعني؟
لا، أنا طالبة في جامعة الشارجة، لكن مشاركة في الاحتفاليات.
جميل جدا، يعني شاركتي في دبي.
إيه.
شو دور مشاركتك يا غاية؟
أنا كنت عريفة الحفل.
هي جميل جدا. زين، كيف التفاعل مع هالأشياء؟ يعني ما شاء الله عندكم فرق عسكرية من حماية، وعندكم يولة من شرطة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعندكم اللي هي الشغلات أو نقدر نقول الشغلات اللي هي النسائية أو الأشغال اليدوية نقدر نقول. صحيح؟
صحيح.
كيف التفاعل ما بين الطلاب والطالبات والإقبال؟
الإقبال جدا كبير. طبعا نحن الحين نحاول نحيي التراث، وجهود مركز حمدان بن محمد جدا واضحة هذا الموضوع، وأكيد الطلاب يستمتعون بهالمواضيع التراثية والأشياء القديمة وهاي الحرف والتقاليد اللي عاشوا فيها أجدادهم.
تمام. في رسالة، في كلمة تحبين توجهينها من خلال هذا اللقاء يا غاية؟
بس حابة أشكر جهودكم، وحابة أشكر جهود كل مؤسسة سواء حكومية أو خاصة أو تعليمية أو أي مؤسسة في الإمارات على الاحتفالات الجميلة. بصراحة استمتعنا جدا، أنا من الأسبوع اللي طاف كل يوم احتفالية، كل يوم احتفالية.
صحيح.
وهذا دليل على فرحة الوطن
طبعا،
نحن وصلنا اليوبيل الذهبي
طبعا.
حاب أشكر الجميع وأوجه رسالة تحية للقادة وأهنئهم بحضور هذا العام.
ونحن بدورنا نشكرك يا غاية على مشاركتك ويانا وعلى تفاعلك ما شاء الله مع الاحتفالات هاي الجميلة، وقوات شاء الله.
يعطيك العافية. يعطيكم العافية.
تسلمين يا غاية، في امان الله. إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين وياكم، وعدنا أخبارنا. طبعا نذكركم برنامج الجمرك، برنامج في نسخته الثانية يعرض اليوم في تمام الساعة 4 العصر على 107.4 من 4 إلى 5. طبعا هذا الموسم الثاني للجمرك عقب النجاح اللي حققه في موسم الأول في رمضان اللي طاف. ونتكلم بعد عن برنامج ميدان، برنامج الميدان في نسخته 17 اللي بينطلق إن شاء الله تاريخ 3 ديسمبر، وطبعا هاي النسخة اللي مثل ما ذكرت 17، وبيكون 3 ديسمبر، وبيكون كل جمعة من الساعة 9 المساء مباشرة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى. وطبعا ترمون تنزلون تطبيق ميدان على تليفونكم وترشحون الشخص أو المتسابق اللي تحبون ترشحونه، وبيكون في يعني في مجموعة من الأنشطة، في ركض، في ركوب الخيل، في عد قصيد، شيء سباحة ورماية ويولة، كل هاي الأشياء بتكون في الميدان، ويكون هاي السنة الميدان في المرموم في القرية العالمية. وطبعا في 6 تحديات، وطبعا الكل بيتنافس على كاس فزاع الغالي. فتابعوا البرنامج ابتداء من 3 ديسمبر كل يوم الساعة 9 المساء على 107.4 ولا وعلى قناة سمت بي. وطبعا من خلال تنزيلكم للتطبيق بتشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. هذا بالنسبة لبرنامج الميدان وبرنامج الجمرك. ونخبركم بوثيقتي، وثيقتي هي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان من محمد لإحياء التراث، واللي من خلالها بنشارك كلنا في حفظ وإحياء تراثنا الوطني. المبادرة هاي تهدف مستمعينا لحفظ الوثائق والمستندات القديمة اللي تشهد وشهدت على جزء كبير من تاريخ البلاد، شرات الجوازات والعقود والأوراق الرسمية. ومن خلال هاي المبادرة يتكفل مركز حمدان بحفظ وتوثيق هاي الوثائق اللي قد طبعا المساهمين في هاي المبادرة اللي عندهم الوثائق اللي ذكرتها واللي تعتبر إرث وطني مهم. فكل حد عنده من هاي الوثائق يقدر يتواصل مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ويقدم هاي الوثائق، ومن خلالها نقدر نقول تشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. فاطمة تقول إذا شعرت أن جميع الأبواب قد أغلقت فلا تيأس وابتسم، سوف تجد مفتاحا لا محالة، فالذي أخرج شخصا من بطن الحوت قادر على فتح الأبواب لك فقط، ثق بالله صباح الفرج. اللهم أمين. الله يعني يجعل لكل حد من كل ضيق فرجا ومن كل هم يعني مخرجا. وتقول بعد عن موضوعنا في سن الأمل، تقول سن اليأس أو هو سن الأمل والصفاء والحصاد، فيه تنضج المرأة وتصبح في أبهى صورها، بداية حياة جديدة لها وحصاد السنين وشعارها حب الحياة والنظرة المتفائلة يعتمد على المرأة ذاتها. تأكدي أن العمر مجرد رقم. وتقول سن اليأس وايد يحسون الكلمة ما فيها إيجابية، عشان كذي هي سن التجدد والعطاء. فعلا هي كلمة اليأس يعني كلمة في حد ذاتها فيها نوع من الإحباط. يوم يقولون حق الحرمة أنت وصلت لسن اليأس، كأنه يقولون أنت انتهت صلاحيتك في الحياة. فهي المسميات الصح هي اللي تعطي الإيحاء الصح. فأنت لا تختاري أن تكون سن يأس. إذا عيالك كبرة وخلصوا جامعاتهم أو على أعتاب أن يخلصون أو وصلوا حتى لمراحل متقدمة في التعليم، خلاص هو مثل ما تقول فاطمة هو سن الحصاد الراحة. يعني وبعدين ننظري للموضوع من زاوية مختلفة. الحين تستوين الحين مو بيقولون النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات الدين لأن هي في أيام ما تصوم في أيام ما تصلي، الحين اكتمل عقلك واكتمل يعني ترومين تصومين أي وقت، ترومين تصلين أي وقت، ما في موانع بتمنعك عن الصلاة وعن العبادة وعن الحج وعن العمرة وعلى إلى آخره من أشياء. فالإنسان ينظر الموضوع بمنظور آخر غير المنظور السلبي. نقطة ثانية، الموضوع سن الأمل أو سن اليأس، أكيد في عوامل مثل ما ذكر الدكتور عادل تأثر. ومن الأشياء اللي كنا يعني قريناها أن الضغط والتوتر والقلق من العوامل اللي تأخ أو تجدم هاي الأعراض. فالإنسان يبتعد عن الضغوطات، هو ما يبتعد عن الضغوطات بعد عشان يكون واقعية، يتعايش مع الضغوطات. التعايش والتقبل والتأقلم من الأشياء اللي تساعدك أنك أنت تعيش في أقل نسبة من القلق والتوتر. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4.
ابوك مريم، تعالي
تعالي تعالي هني الباب.
مرحبا مرحبا.
مرحبتين.
اضربوا حي الله من يالنا. تفضلوا، خلوني أخبركم عن مكتبتكم. هذه فيها أزيد من 5000 كتاب، منها التراثي والوطني، وكل كتاب فيهن يرمز عن شيء في بلادنا. الكتاب اللي يرمس عن التاريخ والكتاب اللي يرمس عن الشيوخ وشي كتب ترمس عن هنا الأوليين وشو كانوا يسوون. الكتب وايدة والخيارات مفتوحة وكل واحد منكم يقدر يتنقى اللي يبغى. ترى تراثنا أمانة.
مرحبا مرحبا أبو ملعودة، بشريني شو المكتبة؟ عساكم استانستوا
وايد وحصلت كتاب عن الغوص. اتذكرت يدي الله يرحمه يوم كان يخبرنا عن الغوص قبل. خلاص أمي، أنا قررت يوم بكبر بشتغل في أني أحفظ تراث بلادي وهلي، لأن تراثنا أمانة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أم سقيم الثانية من الأحد لين الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111. غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
Yeah. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أحلى تراب بلادي ليا المريب تنادي، يا مرحبا وسهلة وتردد الأنشادي.
اسمع الأولى وخلك بيننا،
الأولى
مع قلوب بالمحبة الصافية.
اسمع الأولى.
فكر راشد.
حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه كان عنده بصيرة في الأمور ويدبرها، والعوية يعدلها، ما توقف قدام مشكلة. كان يساعد أبوه خصوصا في الأشياء التجارية، وتبدلت البلاد بأفكاره من لا يقبض الحكم، وحبوه الناس على صغر نفسه. إذا سوى مشروع أول واحد يوقف عليه هو، ما يتشل على غيره لين يشوف بعينه. كانوا يسألون عن خدمة التجار، يقول اللي بيفيد دبي والبلاد.
فكر راشد.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. خلصنا لبلادنا وما استغلينا فيها، حياتنا لها، ولجينا شكر ورفع وحب بين الناس. نعاهد ونوعد أن بنتم نشتغل بحالنا ومالنا للبلاد وهلها. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
ابني دخر هالدار لا تدخر جهودك ما لها ستخير حضر الدار يا ابني وسادك ضر دارك بالعمل وافتح لرفعتها سنودك وكن مع اخوانك شباب الدار للموطن سنادك واذكر ان الطيب شجرة خلفت في الارض رودك وان لك تحت الثرى الطاهر شهيد الحي عادم الثرى اللي ضم ابوك وضم من قبل جدودك لا تفرط فيه اما بالنصر ولا الشهادم يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك عشت فوق أرضك ومت أتحر عدوك عن حدودك والله أكرمني بذودي عن ثراك وبالشهادة
الأولى 107.4
بالخميس الهم شقاني بالخميس الهم شقاني والهير مرومة جسيبة يا محمد صاحبك حاني حذيب لسان حصيبة
على الحير يعني المطاريوت والبر تخضر للمفاليه حق البهايم ينبت عيوب البوش يرعن والغنم
عاشوا هلنع القصيد وعشنابه
وين الشريعة ليلي هشان وين الصبايا لي رمون يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان
يقول يا عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه انت عش اليوم باكر نسروه ما حوعظ من جناحه كبار عطاه
وعيالنا بيعيشون به بعد
يا طير خذ قلبي وشله عند الذي قلبه هواني وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني
يقول لك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه ودعا فوادي مولع عن عاش الجيرف متولهن يبكي على فقد مضناه والدمع من عيني جرى ما بعد حب
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولد حمد في برنامج مزامل كل سبت من الساعه 6 المسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
أكسبو 2020 دبي
إكسبو أكثر من مجرد معرض أو ملتقى للدول يمد إكسبو جسر ثقافي كونها الحدث الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط أفريقيا وجنوب آسيا ويعتبر معرض إكسبو ثالث أهم حدث في العالم عقب بطولة كاس العالم والألعاب الأولمبية فمن خلال الحدث بيكون العالم على موعد يتلاقون فيه ثقافيا وحضاريا وتجاريا وهذا بيخلي الحدث فرصة متفردة للتلاقي الإنساني على مختلف الصعد وهني توعد دبي العالم بتجمع متفرد ونسخة استثنائية يترياها العالم اللي اعتاد على تألق دبي وتميزها
اكسبو 2020 دبي
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير
ثبت الشرطة بلا شرطة من جذاكم لا عزيز
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
يوم شفتح بي بي أنا رحيلة وابتعد وبجيت من دون بهوايتي واحترمت النوم ما غضيت ليلة واحسب أيام مضيت والمجبل وايتي عن حسين اللون والعين الثليلة لدعاني هاي من وسط وسط الفلايتي ما يلام اللي بعد فارق خليله والمولع في وداد الغنياتي في المنام يزورني في كل ليلة والعليم الله بعد جانا شرايتي والمصوب مثلي هذا سبيله ينتحب وينوح جهر وفخلواتي تذرف دموعي من عيوني هميلة فوق خدي مثل سحب هطلاتي أو كما ير ينتظر من مسيلة في مكاني وين اللي تعبراتي وعشبت الأرض الذي كانت محيلة واخصبت بالزهر وانواع النباتي وورقت الأشيار واسودت ظليلة وارتعت الأرام فيها اليازياتي يوم شفت حبي بي أنا رحيلة وابتعد وبجيت من دون بهوايتي
شلاتنا
ما بنتخلى عن تراثنا
الأولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا في راديو البيت والحين بنوصل لفقرتنا التغذوية. فقرتنا التغذوية اليوم بنتكلم عن يعني عنصر من العناصر الغذائية اللي ما نستغني عنها في أكلنا وفي مشروباتنا وحلوياتنا ألا وهو السكر. السكر طبعا له أنواع في من الطبيعي وفي المصنع. الضيفة جاهزة؟ بعد مو جاهزة. فالسكر طبعا طعمه حلو هذا الطعم الجميل اللي يخلينا نتعود لدرجة الإدمان على السكريات في الحلويات أو في المشروبات في الشاي في القهوة في جميع أنواع المشروبات القهوة وجميع العصائر اللي يبيعونها الجاهزة والطبيعية. السكر الإنسان يتعود على طعم السكر ما يقدر يتقبل المشروبات بدون السكر إلا إذا نظم هذا الشيء وكان عنده رغبة في التخلص مثلا من السكريات لأن الحمية الغذائية أو حتى يبغي يحافظ على صحته أو حتى أنه يعني بسم الله يا لأي مرض. فقبل لا يصاب الإنسان بالمرض لابد يكون له وقفة ما بينه وما بين السكر. السكر حلو لكن الأمراض مو بحلوة. السكر حلو لكن له أضرار كبيرة. السكر حلو لكن تأثيراته مو بس على جسمك لا على بشرتك على يعني الإنسان اللي يكثر من السكر تظهر عند التجاعيد بشكل أكبر من الإنسان اللي قليل تناول السكر. الإنسان اللي يأكل سكر ويقول أنا ما فيني شيء لا عندي سكري ولا عندي شيء ليش ما تبوني أكل سكر إذ فجأة بعد مرور السنوات بتلقى عمرك مصاب بالسكري. ليش؟ لأن خلاص يعني جسمك يعني مثل ما يقول للصبر حدود وجسمك خذ كمية سكريات خلت البنكرياس يعطل وما يكون عندها القدرة لإفراز الأنسولين. لكن في سؤال ثاني ترى في أشياء نحن نتناولها لكن فيها سكر خفي ما تحس وما تفهم إن فيها سكر إلا إذا قريت البطاقة الغذائية اللي على مكونات هذا الشيء. صلصات اللي فيها السكر، بأكلات فيها السكر. بنتكلم أكثر مستمعينا من خلال عن السكر من خلال لقائنا مع الأستاذة ميثا الشامسي أخصائية التغذية. مساك الله بالخير أختي ميثا.
مساك الله بالنور أختي سماح، نمسي بالنور على مستمعين راديو البيت أكيد.
حياك الله ويانا. ونحن الحين نبغى نخبر المستمعين عن أنواع السكر الاصطناعي.
نعم، إذا بالنسبة للسكر الاصطناعي أو اللي هي نحن ممكن نقول عنها المحليات الصناعية، عندنا خمس أنواع مختلفة هي اللي الموافق عليها والموجودة عندنا في المنتجات المختلفة. ولكن إذا حبينا أن نحن نقسمهم إلى مجموعتين مختلفتين، فبيكون منها المعد صناعيا والثاني اللي هي تكون مصدرها طبيعي. فالمعد صناعيا مثل أسبرتيم وغيره اللي هي نلقاها مثلا في المشروبات الغازية اللي هي تكون الدايت، فتكون أكثرها تحتوي على الأسبرتيم أو غيره. ولكن المحلى الصناعي اللي هو الآخر اللي هو من مصدر نباتي اللي هو الستيفيا، أيضا صارت في بعض الشركات المشروبات الغازية أضافت الستيفيا إلى مشروباتها. ولكن هذه المجموعتين اللي نحن ممكن نقسمهم إلى مجموعتين من المحليات الصناعية.
نعم، الطبيعية والصناعية.
نعم بالضبط.
الطبيعية وعرفناها ونعرفها، يعني اللي هي جاي من مصادر طبيعية، اللي جاي من القصب السكر، اللي من البنجر، ومن الدبس أو من التمر، دبس التمر.
نعم.
زين، كل واحدة شو ضررها؟
نعم، إذا الحين نحن بنتكلم عن المحلى الصناعي اللي هو المعد صناعيا والطبيعي، هم كلاهم يعطونا نفس الطعم اللي هو يكون سكري. ولكن إذا تكلمنا عن المحلى الصناعي، المحلى الصناعي نحن نحتاج يعني كمية بسيطة منه عشان نحن بس نحس بهذا الطعم، لأن المحلى الصناعي هو 200 إلى 400 مرة أكثر حالي من السكريات الطبيعية. السكريات الطبيعية في الجانب الآخر تعطينا نفس الطعم ولكن فيها السعرات الحرارية. الآن السؤال، هل في واحد أفضل من الثاني؟ الموضوع شوية مثير للجدل. الدراسات أظهرت أن، أو خلنا نقول أول شيء، الفكرة من المحليات الصناعية هي تقليل الوزن. بالنسبة إلى، لأن ما فيها سعرات حرارية، والجانب الآخر السكر فيه سعرات حرارية. ولكن هل هي فعلا تقوم بهذا العمل؟ هذا الموضوع شوية مثير للجدل.
حين شو الأقل ضرر؟
الأقل ضرر المحليات الصناعية أحيانا ممكن نستعملها، بس مثلا نتكلم عن الستيفيا مثلا أنه مصدر طبيعي، فنحن نفضل اللي تكون مصادرهم طبيعية، ممكن نستعملها يعني كميات بسيطة. إذا كنا نحن مثلا لا سمح الله كان مريض سكر أو عنده سمنة ويحاول أنه ينزل من وزنه، فهو ممكن أنه يستعمل هذا المحلى الصناعي عشان يكون شوية يضيف بعض الحلى إلى مثلا الأطباق المختلفة. هل السكر الحين صار خطر أنه نستعمله؟ لا، ولكن لازم أيضا نتحكم في الكمية.
صحيح.
الآن في دراسات تقول أنه ممكن نحن نستعمل المحليات الصناعية وهي جيدة، وفي دراسات تقول إنها لا، ما تعطينا نفس الفائدة. ولكن بالنظر في يعني بشكل عام، السكر هو المصدر الأفضل.
صح.
ولكن يعني لازم نحن
طبيعي
نتحكم بالكميات. نعم، السكر طبيعي.
الكميات أكيد محتاجين نتحكم فيها. لكن أنا في سؤال، وكنت أسمع من كم يوم برنامج بعد عن التغذية، يقول لك إن الفركتوز اللي هو موجود في الفواكه، في شيء منه صناعي يكون موجود في 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 الأشياء الصناعية أو الأكلات الصناعية اللي إحنا نأكلها، وهذا
نعم.
مشكلته إن الجسم ما يتعرف إن عليه كسكر، فما يبدأ يفرز الأنسولين، فبالتالي يتخزن في الجسم على شكل دهون.
نعم بالضبط، وهذا هو اللي نحن لازم نحاول كثر ما نقدر إن نحن نبتعد عنه، اللي هو الهاي فركتوز كورن سيرب. لأن هذا ممكن أنه يعني يسبب زيادة في الوزن مش طبيعية، وهو أبدا مش صحي للجسم. الفركتوز اللي موجود في الفواكه جيد، هذا في الجانب الآخر خطير ويجب أن نحن نبتعد عنه. لهذا من المهم جدا أن نحن يوم نكون نصير نشتري مثلا من الجمعيات سوبر ماركت أو غيره، نشوف المكونات اللي في هذا المنتج، نتعرف عليها هذا السكر طبيعي ولا في الفركتوز كورن سيرب، لأنه سهل جدا أن نحن نطعم نتحرى السكر، ولكن هو في بالأساس اللي هو الهاي فركتوز كورن سيرب.
انزين، هذا ليش يعني ما بقول ليش، شو اكثر الاشياء يكون موجوده فيها عشان الناس البسيطه اللي ما تقدر تقرا تعرف ان هالاشياء موجوده او هالفكتورز موجود في الاكل؟
نعم، هو موجود اكثر في اكثر المرات يكون موجود في يعني في الحلويات.
نعم.
يعني يوجد بكثره في بعض اللي البسكتس اللي يكونون فيهم يعني وايد بروسيسنج، اللي هو يعني يكون فيها مارشميلو وغيره، تكون يعني وايد فيها اشياء يضيفون له لان نحن ما بنحس بالطعم. بس هو اكثر شيء هو يكون موجود في الحلويات. اي شيء نحن ممكن نشوفه في السوبر ماركت فيه يعني تكون الانجريدينت او الاضافات تكون فيه كثيره، نحاول نبتعد عنها، لانه في الاخير بيكون حتى لو ما كان الهاي فركتوز كورن سيرب بيكون في اشياء اخرى معده صناعيا ما نحتاج ان نعطيها اطفالنا او ان حتى نحن ناخذها.
تمام، نحن شكرا لك جزيل الشكر استاذه ميثا الشامسي، كان في كذا محور لكن وقت الفقره انت وقوا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.
شكرا
مع السلامه. اذا فاصل مستمعينا، فاصل ولا ما في فاصل؟ فاصل وبرد المواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل مزيه وش تجيب؟
هل مزيه وش تجيب؟
هل بكس العيب؟
هل
هو خريطيب؟
هل هو خريطيب؟
تراثنا أمانة.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار،
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه قدام مسار يتعلى.
اوبن ريمو. اوكي،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه، حياك الله امي.
مشكوره بنتي، ايش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، انا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت انكم انتم تحتفظون بالاوراق القديمه، كل الاوراق اللي تخص الامارات، وانا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم انتم المكان المناسب. لا بخبرك فيها الصندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن أنتم من قبل، وفيه أشياء تخص المرحوم ريلي رحمة الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بتحصلون خريطات ما الأول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى أنتم شفتوهن حينه. هذا أبوي الصندوق واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هنا الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
المفحام الثاني لماراثون رحلة الهجن للأجانب لمسافة 1.5 كيلو يوم 3 ديسمبر الساعة 3 العصر في دورة الدستور في المرموم. تقتصر المشاركة على المشاركين في رحلة الهجن التراثية فقط. بخبركم قصة سعود. سعود يحب العود وايد، يدق في حجرة أخوه مايد.
يا سعود فكنا من العود برقد.
ومأذي أبوه في الميلس يوم يقرأ الجرايد.
سعود أبوي
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويصدع بخته بعد وهي تكتب قصايد.
يا الله يا الله شاعرة تكتب، هاتي هاتي بلا حلة بيتين
سعود. وخلاف السعود شل العود وسار العزبة وتمي دندن حذا القعود.
لا حول، حتى انت ما يازلك.
وفي وقت حزنة حنت عليه أمه وقالت له:
أبوي سعود، تبغى تتعلم دقة العود العدلة؟ شغل إذاعة الأولى وتسمع حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا حافظ عليك يا سعود، هذا أنت؟ ما عرفتها دقة سعود ولا حدوة العود؟
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبختم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
فمان الله يا درب على الهجر يتحداني، فمان الله يا خل على الهجر يتحراني، خذاه الوقت من جنبي ولا جاني ولا جيته. قصيدي يا قصيدي اسكن في قلبي طرف ثاني، قبل يسكن قصيدي جنه وتمسي عفاريته. قصيدي يا قصيدي اسكن في قلبي طرف ثاني، قبل يسكن بيوتي جنه وتمسي عفاريته. تعال اسأل نجوم الليل يا هاجر من الهاني، وانا اعلمك في الوقت الطويل وكيف قضيت. بغيت اقوى على بعدك وراح الصبر امداني، اهز الشوق وانطاح الوله بالحضن ضميته. ربيعي يا خريفي يا شتاي وصيفي الهاني، تراك انت الفصول وهجرة الشاعر وتشتيته. فضت كل الشوارع ما لقيت اللي ترياني، مثل طفل طلع يلعب ورد وما لقى بيته. تحداني تحداني حبيبي لا تحداني، أنا لولاك لحن الهجر والفرقة مغنيته. تمنيتك وقلت في خاطري ليته تمناني، وأنا ما كل واحد شافته عيني تمنيته. زرعتك ورد حمراء تزين كل بستاني، ودفنت القلب في تربة مشاعرنا وخليته. أنا المجني عليه اللي يقدر طعنة الجاني، لأن جرحه يذكرني بطارية لحسيت.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من أول جرح يشربه أفرى، يحبط من أول جرح يشربه أفرى. فزاع
الأولى 107.4.
صاحب الهجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله. نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر.
انت اول انسان عشقه
بحياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي راني الهجر، لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي.
الأولى 107.4. بقعتنا غير
اللي يميز عمان الحرف الموجودة تتميز فيها التجار لهم باع طويل منذ القدم، لأن كانت فيها الفن المعماري القديم، فيها المعلمين، فيها الشعراء، فيها الثقافة، فيها من أبرز الشعراء في عجمان، فيها من أبرز أصحاب السفر وأصحاب الغوص. تميزت عمان بفنونها الشعبية.
بقعتنا غير
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية متابعي ومستمعي راديو البيت. وصلنا وياكم لفقرة الطفل، وفقرة الطفل اليوم بنتكلم ليش العيال يغارون من الأطفال الخطار. يعني يومكم خطار وعندهم صغارية تلقى ممكن ولدك يغار منه، مثلا تقول عطى اللعبة يلعب، لا لعبتي لعب وياه، لا ما يبغى ويتروع. فليش ممكن هذا السلوك يكون موجود عند الأطفال؟ هذا اللي بنعرفه وبنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الطنيجي، مستشار أسري وتربوي ومستشار مدربة تنمية بشرية. مساك الله بالخير يا دكتور سعيد.
مساك الله بالخير أستاذ، حياكم الله.
الله يحييك، عساك بخير يا دكتور.
طيب إن شاء الله.
الحمد لله تمام، مسرك الحال. الله يحييك
وبارك فيك.
أجمعين يا رب يا دكتور. تسلم يا دكتور. يعني بداية الشعور هذا، شعور الغيرة ما بين الطفل وما بين الأطفال الزوار، ممكن يكون موجود فعلا وظاهرة؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية عيالنا هذه، لأن احنا دائما يعني نعيد ونكرر أنهم هم هدية وهبة من الله سبحانه وتعالى. هذه الهدية نحن إذا ما عرفنا نحافظ عليها بالطريقة الصح ممكن مثل ما يقولون ما نفرح فيها. يعني صحيح أنها هدية، لكن بعض الأحيان ترى جينا بعض الهدايا لعدم معرفتنا بقيمة هذه الهدية ما نفرح فيها أو ما نعرف كيف نتعامل وياها بالطريقة الصحيحة.
صحيح.
وبالتالي عيالنا هذه إذا ما فهمناهم وإذا ما عرفنا كيف المفاتيح أو شو هي مفاتيح هؤلاء الأبناء، ما راح نعرف نسعدهم ولا نعرف نرتاح وياهم. وبالتالي مسألة الغيرة هذه يعني عند الأطفال شيء طبيعي جدا، لكن نحن لأن نحن كأولياء أمور نشوف أن هذا جانب، ليش يغار الولد؟ شو سبب غيرته؟ يعني وقد تكون بعض الأحيان يعني تطول هذه الغيرة، يعني يكبر الولد أو البنت لأن يوصل عمره في سن الطفولة المتأخرة أو المتوسطة وظلوا وياه هذه الغيرة، سواء كان من الناس الأقرانة أو من الألعاب، بعض الأحيان إذا أخوانه في البيت أو كذا أو كذا الظل عنده. طيب هل هذا مرض أو هل هذا يعني شيء غير جيد لهذا الطفل أو كذا؟ هذا الغيرة عند الطفل شيء طبيعي جدا. الطفل دائما عنده حب التملك، يعني إذا شاف شيء قدامه يبغي لنفسه. أنت لاحظي أستاذة بعض الأحيان إذا الطفل مثلا أمه شالت طفل ثاني
غار،
تحطينه يربع عليها ويبكي وما يبغى تشيل غيره، صح ولا؟
صحيح.
لما تجيبي له بعض الهدايا وي أخوه مثلا اللي في عمره أو أكبر عنه أو أصغر عنه ياخذ اللعبة، تحطينه يصيح وحالة لله ومش عارف، نحن ردت فعلنا إيش؟ ردت فعلنا ليش يصيح شبلة خوزوا عن هذا المكان، بعض الأحيان ممكن للنهر والزجر، هذا عدم معرفة. الطفل هذا المسألة الغيرة طبيعية جدا، لازم أعرف أنا كيف أتعامل مع غيرة الطفل هذا، ما أكثره، لأن بعض الأحيان أستاذ الفاضلة الجروح النفسية للأطفال تظل معاهم لين ما يكبر.
صحيح.
فإذا أنا سلبت حق من حقوقه، سلبت مثلا هذه اللعبة، أو ما قدر أنه يلعب بالألعاب اللي هو يباها، أنا أخذتها منه أو أخذها طفل ثاني وأنا وافقت عليها، تظل معاه هذه لين يكبر. باكر لما يكبر يبيع عنده، يصير عنده حب التملك.
صدق.
أي شيء يشوفه عند الناس يباه، أي حاجة يعني يرى أنها هو يحبها ويشوف أنها يعني في مصلحته بيسوي أي حاجة عشان يأخذها عشان تكون له. وبالتالي السبب في ذلك هو نحن من البداية من الطفولة نحن ما عرفنا كيف نتعامل مع غيرة الطفل هذا. إذا أول حاجة، الغيرة هذه طبيعية جدا عند الأطفال وتتفاوت يعني نسبيا بين طفل وطفل. بعض الأطفال يون متعاونين، يحبون يشاركون الأطفال الآخرين ألعابهم وكذا يحبون، وبعض منهم لا يحب كل حاجة له. فأنت لما تسلبه هذه الحاجة أنت وكأنك قضيت على شيء في داخله.
صحيح.
قضيت على هذه الرغبة الكبيرة اللي عنده. نعم.
زين، ذكرت أن تعاملنا الغلط مع الغيرة هو اللي ممكن يخلي الغيرة تستمر وياه لين حتى.
نعم.
ما يكبر. الحين يوم بيك زار أنت تتلوم ترى في الخطار اللي يونك، يعني تبغي تسوي لهم أفضل شيء. فمثلا ولدك من غيرته يفلع ولدهم ويضربه يواجعه، ما الأشياء غير محببة وأنت تنحرج قدام العرب، فكيف تتصرف في هاي الغيرة بشكل لا تخسر ضيوفك ولا تعقد ولدك؟
جميل جدا. إذا أنا عرفت الآن أن ولدي عنده هذه الغيرة، يعني أنا أول حاجة لازم أعرف هل ولدي غار أو لا.
نعم.
عنده هذه النزعة أو لا. طيب أنا عرفت الآن أن ولدي غار، طيب لما يجون هذه للناس ليش أنا أمدح عيال الناس؟ ليش أنا أعطي ألعابهم ألعابه، أقول لها روح خذ هاي الألعاب العب فيها، هاي ألعاب الولد ولدي أنا. بعض الأولياء الأمور يوم يجون عيال الناس عنده في البيت ياخذ العاب عياله ويعطيها لعيال الناس الضيوف. نعم. هذا الخطار.
ها
الولد هاي شوفه كبيره، كيف ياخذ العاب؟ هاي العاب انا ملكي، كيف انت تروح تعطيها لشخص اخر؟ ها تحدث عنده نوع من الصدمه. في فرق بين انك انت تاخذ العابه وتروح ويعني تعطيها للطفل الاخر والطفل الضيف، وبين انك انت يعني اذا كان بعمر يفهم فيه انك تخيره أو يعني تستأذن، قل له أبوي شو رأيك هذه الألعاب كنت تأخذ تروح تلعب ويا ولد الضيوف.
نعم.
إذا وافق، إذا هو بروحه أخذ الألعاب وراح يلعب وياك أنا بيها، ما أخذ، لا تجبره أنت، لا تجبره بأي حال من الأحوال أنه يأخذ تأخذ عن الألعاب وتعطيها ولد الضيوف، لأنك أنت هني مثل ما قلت سلبت حق من حقوقه.
تقول الضيوف وما ينيبوا ألعابكم معاكم.
بعض الأحيان نعم، بعض الأحيان هذه من بعض الحلول اللي نحن نسويها، إن نسوي احتياط، يعني ألعاب احتياطية في حال أني أنا أعرف والله أنا في ناس دائما يجوني ضيوف ومعيالهم، أسوي ألعاب احتياطية أحطها في البيت هذه لأولاد الضيوف اللي بيجوني، على أساس أني أنا الولد اللي عندي في البيت هذه الألعاب خلاص أنت مالك هذه ألعابك العفية كذا كذا، لكن يوم يجوني عيال الضيوف أخذ الاحتياط وأعطيهم. هذا أحد الحلول اللي ممكن نحن نقدمها. بعض الأحيان نحن يعني العيالنا إذا كان عنده هذه الغيرة أصلاً ما نخليه يلعب مع عيال الضيف، نخليه كده بروحه في مكان في حجرة في يلت يلعب ويا أخوانه في مكان آخر. إذا أنا عارف أن عنده هذه الغيرة وأنه ممكن الغيرة هاي تنقلب إلى بعض الأحيان إلى بكاء إلى ضرب، بعض الأحيان ممكن يشمخ أمره ممكن يأذي نفسه، فأخليه في جانب ما يعني ما يجلس معه.
لكن إذا كان طفل وحيد يا دكتور بعد ما تقدر تخليه روحه يعني طول الوقت.
لا مش مسألة تخلي روحه، لكن في هذه الحالات فقط، في هذه الحالات هناك طبعا تدريب، في نوع من التدريب للولد أني أدربه أول حاجة مع أخوانه أنه يشارك أخوانه هذه الألعاب. هذا نوع. طيب ما عنده أخوان يشاركه مع الجيران إذا أحد منهم موجودين مثلا يجونا في البيت بين فترة وفترة يشاركهم الألعاب، الى ان يتدرج الى ان ما عنده مشكله لو ياني ضيف او كذا ممكن انه يشارك هذه الالعاب او ما تكون عنده هذه الغيره من مشاركه الاقران لهذه الالعاب. يعني تدريجيا كل شيء بالتدرجي، كل حاجه بالتدرج تحصل عند الطفل، وخصوصا اذا كان طفل منتقل قليلا يعني في مرحله الطفوله المتوسطه وبكلمات جيده وبالمدح وبمثلا المكافآت وكذا تدريجيا تصير عادة عند الطفل أنه عنده حب المشاركة. صدق. وهذه من الأشياء المهمة اللي لازم يدركها أولياء الأمور، أنه لازم يعلم عياله بالتدرج، لازم يعلم عياله كيف ممكن يكون تشاركي، أنه يشارك الناس، يشارك الألعاب، يشارك الأطفال، بحيث أنه ما يكون مثل ما تفضلتي الآن طفل وحيد أو جالس بروحه أو كذا. لكن بعض الأحيان خطورة هذا الشيء على الطفل وعلى الناس، يمكن عديل الناس يأيني لأول مرة وأنا عارف أن الطفل هذا عنده الغيرة زائدة وممكن يضرب، ممكن يضرب عياله، ممكن يفضحنا فيهم أو ممكن يعني يأخذون موقف منا، وبالتالي لا أخليه مكان بعيد عنهم لين ما يروحون وبعدين أتصرف وياه.
ويمكن يعني التطبيق العملي بعد يا دكتور، أنه هو أنا يوم باخذ ولدي عند حد أو بنتي عند حد وبتشوف عيالها لكن ناس يلعبون وياها، يمكن هي بعد تتقبل فكرة مشاركة الألعاب أو مشاركة أن هيلة ترى نحن كنا بيت واحد عادي وهيلة خطار وبيروحون يعني لهم بياخذون أمي عني وبياخذون أبوي عني ولا بيسرقون ألعابي.
صحيح صحيح، ما هي مثل ما قلت لك هي عملية يعني تدريجية في السلوك هذا عند الطفل.
صحيح.
لازم أعرف أنا كيف أعامل هذا الطفل وكيف أدرج في تثبيت السلوك اللي أنا أبغيه في نفس هذا الطفل، بحيث أنه خلاص يعني أنا أبغي أزيل عن هذا السلوك السيء تدريجيا شوي 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 مع الأيام الطفل يتعلم.
صحيح.
نعم.
نحن وصلنا للختام، يمكن كان في بعض الأسئلة لكن وصلنا للختام الحلقة، وشكرا لك جزيل الشكر دكتور
سعيد. الله يكرمك بارك الله خير.
وياك إن شاء الله يا دكتور.
مشكورين.
السلامة. إذن مستمعينا كان ويانا دكتور سعيد الطنيجي مستشار أسري وتربوي، مستشار مدرب تنمية بشرية، كنا نرمس وياه عن غيرة الطفل من الطفل الزائر. وصلنا لختام الحلقة، باكر لقاء جدد إذا الله أعطانا عمر، ونقولكم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.